الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، سنجيب اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن سؤال مسألة حكم مس المصحف للجنب والحائض والغير متوضئ أو الذي على غير طهارة، فيا ترى ما حكم مس المصحف لهؤلاء؟ كل من هؤلاء له حكم، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول بالتحريم، يعني أنه يحرم أن يمس المصحف الجنب أو الحائض، وقد أجمع عليه الصحابة كما قال الماوردي بعد ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنه إجماع الصحابة وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، وليس لهم في الصحابة مخالف، وقال به عامة العلماء. وقال الشوكاني: وقع الإجماع، إجماع العلماء، على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، يعني اللي على جنابة أو المرأة اللي على الحيض، عليها الحيض. وخلف في ذلك داود، هو الذي أجاز أن يمس الجنب والحائض المصحف، فهو خالف جمهور العلماء في هذا الأمر. قال ابن عبد البر: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهم والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم. إذن رأينا أن إجماع العلماء على حرمة مس المصحف للجنب أو للحائض. طب إيه الدليل؟ جابوها منين؟ ما هو دي بقى الآية، أنا عايز أتكلم بقى في القضية دي. خلي بالك إن العلماء اختلفوا، هم كلهم خلاص متفقين على مسألة حرمة مس المصحف للحائض أو للجنب لأنه محدث حدثا أكبر، ده إجماع. لكن أنت ترى، إن أنا ذكرت أن داود كما جاء في نيل في النيل في الجزء الثاني صفحة 263 أنه هو الذي خلف العلماء في هذا الأمر، فهتسأل نفسك: الله، طب إزاي؟ يعني إزاي العلماء كلهم يقولوا أنه حرام للجنب والحائض أن تمس المصحف، وهو اللي أجازه؟ أجازه بناء على إيه؟ وهم أدلتهم في التحريم أو في الإباحة إيه؟ جابوها منين؟ إيه الدليل؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أدلة القول الأول اللي قالوا بالتحريم: استدل المانعون اللي منعوا الحائض والجنب عن أن يمس المصحف، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ركز بقى، عشان هي الآية دي الثلاث أربع آيات دول هم دول اللي عليهم إيه؟ مدار الحكم. فاختلف العلماء، اختلفوا العلماء في المراد بالكتاب لا يمسه إلا في كتاب مكنون. ايه هو الكتاب المكنون ده؟ هنا بقى الخلاف. ما هو ده الخلاف بقى؟ او القول الاول بانه المصحف، قالوا الكتاب المكنون هنا ايه؟ المصحف. وقاله مجاهد وقتادة والنووي، وقال قوصف، يعني النووي وقتادة ومجاهد قالوا أن الكتاب كتاب مكنون ووصف بأنه تنزيل، وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا. مين اللي بيطلق عليه اسم التنزيل؟ المصحف. كويس كده؟ يبقى التنزيل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال تنزيل من رب العالمين، يبقى اللي نزل إيه؟ هو القرآن، المصحف. تمام كده؟ فقالوا يبقى المقصود بالكتاب المكنون هنا هو مين؟ هو المصحف. وقال الزرقشي عن الحنابلة: المراد بالكتاب يعني المصحف بعينه، هو المصحف نفسه، يبقى كلمة كتاب مكنون يعني معناها إيه؟ المصحف. وأن قوله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهو خبر بمعنى النهي، أو أنه نهي على بابه وحرك بالضم لالتقاء الساكنين، يعني مش معناها لا يمسه إلا المطهرون، يعني معناها أن ربنا بيعرفنا أن دوت ما بيمسوش إلا المطهرون يعني الملائكة، لا، ده معناها يعني يجب ألا يمسه إلا المطهرون. فهمت المعنى إيه؟ وقال الشوكاني: الظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ. يبقى من العلماء من قال إن في كتاب المكنون يعني معناها المصحف، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: تنزيل من رب العالمين، لأن هو ده اللي نزل. وبعضهم قال لا، ده كتاب مكنون يعني ما حدش وصل له، كتاب ما حدش مننا وصل له، مكنون، فاهمني، محفوظ بعيدا عن أن تمسه الايه الأيدي. فقالوا: إذن هو اللوح المحفوظ. لا لا لا، ده موضوع تاني. فقال الشوكاني: الظاهر أنه إيه؟ اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب والمطهرون هم الملائكة، أصل إحنا متطهرون. خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المسجد قال إيه؟ فيه رجال يحبون أن إيه؟ يتطهروا، يعني إيه؟ يتفعلوا، يعني يقومون بعمل الفعل، فاهم؟ يبقى الملائكة الأصل فيها أن هي مطهرة، مخلوقة إيه؟ مطهرة، إنما إحنا متطهرون، يعني إحنا المتفعلون لفعل التطهر. فهمت قصدي إيه؟ فقال الشوكاني: الظاهر أنه اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب للمعنى والمطهرون هم الملائكة. لكن رد عليهم أصحاب القول الأول بأنه لو سلم عدم الطهور فلا أقل من الاحتمال، فيمتنع العمل بأحد الأمرين ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية. يعني أيضا الشوكاني تكلم في مسألة وقال لك إيه؟ طيب ما لو قلنا إن حتى خلاص اللي قالوا إن المطهرون هم الملائكة، طب ما إحنا برضو الأصل فينا إن إحنا مطهرون عملا بالبراءة الأصلية. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه والتقى يوما بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق المدينة، فقابل النبي فانخنس منه، ما خلاش النبي يشوفه، مشي. خلي بالك، فرجع بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم شافه وقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ أنت كنت فين؟ أنا لمحتك ومشيت. قال: يا رسول الله، كنت على غير طهارة فكرهت أن أجالسك. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يبقى الأصل إن المؤمن إيه؟ على طهارة. فهنا الشوكاني قال لك بس يبقى برضو كلمة لا يمسوه إلا المطهرون يعني معناها برضو إيه؟ البراءة الأصلية. يبقى المسلمين برضو يمسكوه عادي، ما فيش مشكلة، مش شرط إن هم يتوضوا. فهمت المعنى إيه؟ ده قول. القول الثاني ما القصة مش صحيحة أصلا، القصة مش صحيحة. لما جاي سيدنا عمر دخل على زوجته على أخته، وبعدين كان معاها زوجها خباب بن الأرط، وبعدين مسك الصحيفة فقالت له: لأ، لا يمسوه إلا المطهرون ولازم تروح تغتسل. القصة أصلا مش صحيحة، لما ضربها وقطعها ودنها بالحلق، القصة دي مش صحيحة أصلا. المهم، يبقى القول الأول قال إن هو إيه؟ في كتاب المكنون، يعني مين هو؟ المصحف، خلاص. القول الثاني قالوا بأنه اللوح المحفوظ كما قاله ابن عباس وجابر بن زيد وأبو نهيك. قال الزرقشي: المشهور عن السلف وأهل التفسير أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، والإخبار بأنه في كتاب مكنون يعني مصون لا تناله أيدي الظالمين. في اللوح المحفوظ هو في السماء، وهذه صفة اللوح المحفوظ وليس صفة المصحف، بل المصحف ممكن ظالم يمسكه، ممكن كافر يمسكه، فاهمني؟ يبقى هو فسر كلمة لا يمسوه إلا المطهرون يعني إيه؟ يعني الظالمون. لكن هذا الكلام فيه رد عليه، فالرد عليه كما قال الماوردي: لا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ، لأنه غير منزل ومسه غير ممكن، وربنا يقول لا يمسه إلا المطهرون، وقال تنزيل من رب العالمين. فاللوح المحفوظ الأصل فيه إنه منزلش، اللوح المحفوظ فوق في السماء. يبقى قالوا لا، يبقى كلام إنه هو اللوح المحفوظ مش صح، فهمني؟ القول الثالث قالوا المقصود بالكتاب هنا هو التوراة والإنجيل، ولا المصحف ولا اللوح المحفوظ. قالوا المقصود بإيه؟ التوراة والإنجيل كما قاله عكرمة. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة ولعنة الله على أبي جهل. عكرمة رضي الله عنه وارضاه قال المقصود بهذا الكتاب، لما فسر هذه الآية قال المقصود بها التوراة والإيه؟ والإنجيل. ده قول ثالث، لكن في رد عليه، لأن الأصل في التوراة والإنجيل إن هم محرفين، فما فيش مشكلة إن إحنا نمسهم متوضيين أو من غير متوضيين، لأنهم لحق بهم الإيه؟ التحريف، فمش فرقة. القول الرابع قالوا بأنه الزبور الذي نزل على داود عليه السلام كما قاله السدي. خلاصة المسألة إيه بقى؟ الذي نرجحه من هذه الأقوال والله أعلم، القول الأول وهو أن الكتاب هو المصحف ولا يمسه إلا المطهرون، يعني يجب عليه يجب عليك أن تتوضأ عند إيه؟ مس المصحف. ليه؟ ليه؟ ما احنا عرضنا الأدلة. ليه؟ لوصفه بالتنزيل. الآية لما تكلمت كتاب مكنون وبعدين في الآخر تنزيل من رب العالمين، اتضح كده أن الكتاب المكنون هو اللي نزل من رب العالمين. إيه اللي نزل؟ المصحف. فهمت أقصد إيه؟ أما القول الثاني فيرد عليه بما ذكره صاحب الحاوي، الرد اللي احنا ذكرناه. أما القول الثالث والرابع اللي هو التوراة والإنجيل وإن هو الزبور، ففيهما نظر، لأن التوراة والإنجيل والزبور يجوز مسهما لمن ليس على طهارة لنسخ ما فيها، لأن القرآن نسخ هذه الإيه؟ الكتب ولغى العمل بها. ولكن اختلفوا في معنى المطهرون بقى. طب مين المطهرون دول؟ على أقوال، القول الأول بأنهم الملائكة كما قاله أنس بن مالك وابن عباس وسعيد بن جبير، يبقى قالوا المطهرون هما مين؟ الملائكة. وأيضا قاله جابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي الظاهري والزرقشي والصنعاني والشوكاني. القول الثاني في المطهرون قالوا بأنهم المطهرون من الجنابة والحدث، الناس اللي ما عليهمش جنابة ولا عليهم إيه؟ حدث أكبر أو أصغر، خلاص؟ يعني معناه متوضئ كما قاله أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. القول الثالث قالوا المطهرون بأنهم حملة التوراة والإنجيل كما قاله عكرمة. القول الرابع أنه لا يمسه عند الله إلا المطهرون من الملائكة كما قاله قتادة. طب خلاص المسألة إيه؟ إحنا عرضنا بقى منهم اللي قال الملائكة، ومنهم اللي قال المطهر من الحدث الأكبر، ومنهم اللي قال حملة التوراة والإنجيل، ومنهم اللي قال الملائكة المطهرة عند الله عز وجل. خلاص المسألة إيه؟ الذي نرجحه من هذه الأقوال هو القول الثاني، أن معنى المطهرون هو من الجنابة ومن الحدث. وأما القول الأول بأن المطهرون هم الملائكة فليس بصحيح. ليه؟ لأن القرآن نزل إلينا وهم لا حاجة لهم في القرآن. القرآن نزل لمين؟ لنحن، مش لهم هم، مش للملائكة. يبقى القول الأول المطهرون هم الملائكة ده قول إيه؟ مرجوح، لأنهم مش محتاجين القرآن، فالقرآن ما نزلهمش هم، نزل لنا احنا البشر. يبقى المقصود بالمطهرون هم مين؟ البشر. يبقى المقصود مطهرون يعني ايه؟ يعني مطهرون من الحدث الأكبر والأصغر. والقول الثالث بأنهم حملة التوراة والإنجيل فهذا قول فيه نظر، لأنه يجوز مسهما لمن ليس على طهارة. ليه؟ بأنهما ليس كالقرآن في حرمة مسه لتحريف ما فيهما. والقول الرابع لا يمسه عند الله إلا المطهرون يجاب عليه بنص الآية، لأن الآية قالت تنزيل من رب العالمين، يبقى تنزيل يبقى نزل على الأرض، يبقى مالهم الملائكة اللي فوق؟ ما لهمش علاقة. فهمت أقصد إيه؟ فأخبر المولى جل وعلا بأنه نزله إلينا في الحياة الدنيا. أيضا من الأدلة حديث عمرو بن حزم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، بس للأمانة العلمية هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه الإمام النسائي. خلي بالك، يبقى الحديث ده إيه؟ ضعيف، اللي هو لا يمس القرآن إلا طاهر. طب هل في حديث تاني؟ نعم، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. اتضح لنا أن الحديث ده برضو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني. الله، ده الأحاديث اللي جت تنص على الطهارة عند مس المصحف كلها جت أحاديث إيه؟ ها؟ جت أحاديث ضعيفة، والآية ما جتش صريحة في المسألة دي، جاية تحمل إيه؟ معاني كثيرة، تحمل معنى إن المطهرون هم الملائكة أو هم البشر أو حملة التوراة والإنجيل أو الملائكة عند رب العالمين، إن الكتاب المكنون إما اللوح المحفوظ وإما المصحف وإما التوراة والإنجيل وإما الزبور. يعني الآية غير إيه؟ غير حاسمة في المسألة. ففهمت عايز أوصل إيه ولا ما خدتش بالك؟ الآية غير حاسمة، والأحاديث اللي جت حاسمة ما جتش حديث إيه؟ صحيحة. فاتضح كده إن مفيش حديث يحرم عليك مس المصحف وإنت إيه؟ على غير وضوء. واتضح إن مفيش آية صريحة تمنعك من إن إنت تمس المصحف وإنت على غير وضوء. فهمتوا ولا لسه ما خدتوش بالكم؟ يبقى ما فيش ولا آية ولا حديث. إنما المسألة هنا جت عن طريق إيه؟ عن طريق اجتهاد العلماء. فمنهم من يرى حرمة مس المصحف لغير المتوضئ نتيجة لما فهمه من الإيه؟ من الآية. ومنهم من قال بجواز مس المصحف لغير المتوضئ لأنه لم يرد في الآية نص صريح ولا في الأحاديث حديث صحيح. وصلت المسألة؟ لكن استدل بقى أصحاب القول بالتحريم ببعض الآثار عن السلف. فمنهم أثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته. قضى حاجته يعني يعني كده بقى في حدث، لا حدث أصغر. ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، يا ريتك تتوضأ عشان يمكن نسألك عن آية ولا حاجة فتبقى متوضأ ترد علينا. فقال إني لست أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما يشاء. يعني قرأ قرآن وهو مش متوضي، بس ما مسش المصحف وهو إيه؟ وهو مش متوضي. هذا الحديث سنده صحيح. يبقى هنا من الأثر ده فهمنا إيه؟ إن يجوز إن أنت تقرأ القرآن وإنت على غير وضوء، لكن لا يجوز لك إن أنت تمسه وإنت على غير إيه؟ وضوء. واضح المعنى كده؟ أثر ثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت. يعني إيه فاحتككت؟ يعني هرش حك عورته خلاص. فقال سعد لعلك مسست ذكرك. قال فقلت نعم. فقال قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ. ننتقل لحديث ثالث، أثر ثالث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج عمر متقلدا بالسيف فقيل له إن ختنك وأختك قد صبوا، لقصة، فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب، وكانوا يقرؤون طه، معهم قطعة جلد مكتوب عليها سورة إيه؟ أو بعض آيات من سورة طه. فقال أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه. وكان عمر يقرأ الكتب، يعني كان متعلم القراءه والكتابة، يعني مش زي كتير من العرب أميين. فقالت له أخته إنك رجس، إنك رجس يعني نجس، يعني ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. بس الأثر ده أثر ضعيف أخرجه الدارقطني. لا، هو المسألة دلوقتي في مسألة إيه؟ إن بيستدلوا بهذا الأثر على إن أجبرته أخته إنه هو لابد أن يختسر علشان يمسك الإيه؟ يمسك رقعة فيها آيات، فاهمني؟ آيات من المصحف. لكن اصلا الاثر ضعيف فما ينفعش ان احنا نحتاج بيه، سقط الاستدلال بيه خلاص. فهمت قصدي؟ فادلتهم مثلا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد، فقالت اني حائض، فقال ان حيضتك ليست في يدك. هذا حديث اخرجه مسلم، كلمنا فيه لما كنا بنتكلم في مساله ايه، جواز دخول المراه الحائض المسجد. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي راسه وانا في حجرتي فارجل راسه وانا حائض. وهذا حديث اخرجه مسلم، يعني كانت بتسرح للنبي صلى الله عليه وسلم شعره وهي حائض. طب ايه يعني، عايزين تقولوا ايه يعني، عايزين تقولوا من الدليلين دول؟ قالوا: وجه الدلاله من الحديث كما قال ابن المنذر: في هذا دليل على ان الحائض تنجس ما تمسه، اذ ليس جميع بدنها نجسا، واذا ثبت ان بدنها غير نجس الا الفرج ثبت ان النجس في الفرج لكون الدم فيه وسائر البدن يكون ايه، طاهر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه كما ذكرنا الحديث. فهناك رد على هذا الحديث، قال الصنعاني: يبقى النظر في المراد من الطاهر، فانه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر، ويطلق على الطاهر من الحدث الايه، الاصغر، ويطلق على المؤمن، ويطلق على من ليس على بدنه نجاسه ولا بد لحمله على معين من قرينه. يعني خلاصه الكلام كلهم حاولوا ان يبحثوا عن ادله تقول ايه، ان يجب عليك ان انت تكون متواضع وطاهر حتى تمس الايه، المصحف، رغم ان ما فيش آية صريحة ولا حديث ايه صحيح. لكن ادلتهم من المعقول بقى كما قال ابن عثيمين: استدلوا بان الاصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به نص. يعني خلاصة المسألة، لم يثبت نص في قرآن، ولم يثبت نص في حديث عن النبي العدنان ينص على أن مس المصحف لغير المتوضئ حرام. إذن الأصل فيه الإيه؟ الإباحة. يبقى يجوز إن إحنا نمس المصحف وإحنا على غير وضوء عملا بالبراءة الأصلية. وصل المسألة؟ أنا كان ممكن أجي النهاردة أقول لك إيه؟ كلمتين اتنين يا جماعة ينفع يجوز لك، بس مش أنا ما بحبش كده. الوضوء مستحب في هذه الحالة، نعم، لكن ليس على الوجوب. نجيب على الأسئلة سريعا. السؤال الأول: ما مدى مشروعية صلاة التهجد في جماعة؟ عندي وعند كثير من العلماء أنه لا تشرع. ليه؟ لأن النبي ولا الصحابة لم يفعلوه. السؤال الثاني: ما مدى ستر العورة للمرأة في الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. يعني إيه؟ يعني المرأة تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. السؤال الثالث: نبذة عن عذاب القبر. السؤال الأول هام جدا قد أجبنا عليه. إيه نبذة عن عذاب القبر؟ عذاب القبر سريعا كده، عذاب القبر سريعا، كتير من الناس للأسف بدأ ينكر قضية عذاب القبر، ووجدنا على شاشات التلفزيون والقنوات الفضائية من يشار إليهم بالبنان أنهم من العلماء ومن الدعاة إلى الله ومن أصحاب العلم. وللأسف الشديد كتير منهم تبص ليه أصحاب عمم وتخرج من الأزهر ودكاترة وأستاذ معرفش إيه، والألقاب الضخمة، وفي النهاية هو جاهل وأجهل من الجهل. كتير منهم يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، كتير للأسف. أنا هرد بآية واحدة بس، آية في القرآن، عشان ما تجيش أقول لك حديث تقول لي والله ده يمكن صحيح يمكن ضعيف. آية ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن فرعون لما كفر بموسى عليه السلام ولما مات، ربنا بيقول عن فرعون وعن أتباع فرعون، قال إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، بالنهار وبالليل، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سؤال: لما ربنا بيقول ويوم تقوم الساعة، كلمة تقوم الساعة، الساعة دي يعني ايه؟ يعني يوم القيامة. أمال النار اللي بيروحوا لها دي فين؟ في نار بيتعرضوا عليها ليل وايه؟ ليل ونهار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، دي فين؟ في القبر، في القبر ولا في الدنيا؟
في الدنيا فين؟ حد شاف فرعون ولا جنة أثر إن فرعون كان كل يوم بتحرق؟ أبدا. يبقى الكلام ده فين؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوة معشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية واضحة جدا في قضية إيه؟ عذاب القبر. لكن عايزين نقول باختصار إن عذاب القبر كما هو مكرر عند عقيدة أهل السنة والجماعة أنه شيء من حساب الآخرة. يعني إيه؟ يعني لو واحد مات وعمل ذنوب يتعذب عليها 1000 سنة ومات في القبر، وبعد ما اتحط في القبر قامت القيامة بعد 500 سنة، يبقى يخرج من القبر يتعذب 500 سنة في الآخرة، لأنه تعذب 500 فين؟ في القبر. فهمتني؟ لو واحد عليه عذاب 500 سنة اتحط في القبر، القيامة بعد هو ما دخل القبر قامت بعد 1000 سنة، يبقى هيتعذب 500 سنة، وبعد كده القبر بتاعه يتبدل بروضة من رياض الايه؟ الجنة، ويفرش له فيه من الجنة، ويخرج بعد كده من القبر على القيامة يخش الجنة على طول، لانه هو عمل ايه؟ خلص اللي عليه. ده بالنسبة للمسلمين. لا، الكفار بقى دول ابد الابدين عياذا بالله في النار. طب زكاة الفطر الأصل في زكاة الفطر يا جماعة أنها تخرج طعام وليست مال، ده الأصل. لكن باستثناء إذا وجدت الفقير يحتاج لمال ولا يحتاج لطعام، فممكن أنت تعطيه إيه؟ مال. وإذا هو نفسه طلب منك قالك يديني مال ولا تدينيش طعام، اديله مال، خلاص، الأنفع للفقير. لكن الأصل أنها تخرج إيه؟ حبوب. واللي ربنا وسع عليه طلع حبوب ويطلع صدقة مال. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.